وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى: وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم، وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه. وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم جزاك الله خير. يقول الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ذكر ربنا عز وجل قبل ذلك قوله سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم هنا ذكر الأمر الخاص بالمؤمنين فيقول المصنف رحمه الله تعالى فهذا يدل على أن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، فكأنه يشير إلى أن الكفار لم يبح الله سبحانه وتعالى لهم ما في الأرض وهم مقيمون على كفرهم، ولهذا قال لهم حلالا طيبا بخلاف المؤمن فيقول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولم يقل لهم بأنه حلال. فهذه الطيبات وهذه الخيرات وهذه النعم ليست حلالا للكفار لأنهم يعاقبون على تنعمهم بنعم الله سبحانه وتعالى وهم مقيمون على شركهم. قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الآية أن على الكفار الذين لم يحققوا الإيمان والتقوى جناح، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. وأيضا هنا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تبارك وتعالى أمر بالأكل من الطيب وأن يشكر سبحانه وتعالى على هذه النعم، فإذا لا يعبد الله عز وجل من لا يشكره، لا يعبد الله عز وجل من لا يشكره. فالله يقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم حقا متعبدين لله تبارك وتعالى فقوموا بشكره على نعمه التي أنعم بها عليكم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، بعدما ذكرهم الله عز وجل بنعمه وامتنانه عليهم بهذه الطيبات التي رزقهم إياها، أبان ربنا تبارك وتعالى أنه أباح لعباده الطيبات ولم يحرم عليهم إلا الشيء القليل. فقوله سبحانه إنما حرم، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما حرم عليكم الميتة، التحريم بمعنى المنع، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهكذا في قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. فالآيتان ذكرتا بصيغة الحصر، وهنا الحصر غير مراد لأنه قد ثبت في الأدلة أن هناك أشياء أخرى قد حرمت، من ذلكم الحمر الأهلية، ومن ذلكم ما ذبح على النصب، ومن ذلكم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وهكذا أشياء أخرى جاءت الأدلة بإفادة تحريمها. فقوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة، الميتة كما ذكر المصنف رحمه الله هو ما مات بدون زكاة شرعية، ما مات بدون زكاة شرعية، هذا يشمل ما مات حتف أنفه بدون تدخل الإنسان، ويشمل أيضا ما مات بدون أن يذكر اسم الله عليه متعمدين، أو ذكر غير اسم الله عز وجل، أو ما مات بدون بالذبح لكن مع عدم مراعاة موضع الذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، مثلا يذبح الحيوان المقدور عليه من البطن، من الرجل، من الظهر، هذا يعتبر ميتة، فضابط الميتة ما مات بدون زكاة شرعية، فالزكاة الشرعية لها شرائطها، أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، وأن يذبح في الموضع المأذون بالذبح فيه، وألا يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى، وأيضا أن يكون الذابح ممن تحل ذبيحته، فلا تكون الذبيحة ذبيحة مرتد أو مجوسي، فإذا ذبح الذبيحة المرتد أو المجوسي فهذه تعتبر ميتة، هذه تعتبر ميتة، فالميتة ضابطها ما ذبح بدون زكاة شرعية. قال إنما حرم عليكم الميتة، فالميتة حرام، الميتة حرام إلا ما استثناه الشرع، وهو ميتة البحر والجراد، كما في حديث ابن عمر موقوفا عليه وله حكم الرفع، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، فميتة البحر حلال بنص الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهو ميتته، وأيضا يدل على الجواز حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسلم في قصة العنبر، في قصة خروج أبي عبيدة وأصحابه في غزوة من الغزوات، فجاعوا ولم يجدوا ما يأكلونه، فبينما هم يمشون على ساحل البحر إذ رفع لهم كهيئة الكثيب وإذا به يعني دابة تدعى العنبر، فالحاصل أنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه، فقال هو رزق رزقكم الله إياه، فهل عندكم من شيء تطعمون إياه؟ قالوا فأعطيناه شيئا فأكل منه، رواه مسلم. فيستثنى من الميتة ميتة البحر، وهو ما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال، وأما ما يعيش في البر والبحر فإذا وجد في البر فلا بد من تذكية، مثل السلحفاة والسرطان وهذه الحيوانات التي تعيش في البر والبحر. ويستثنى ميتة الجراد، الجراد أيضا يجوز أكله ولو مات حتف أنفه. قال إنما حرم عليكم الميتة، لماذا حرمت الميتة؟ لضررها، فهي خبيثة قد تموت بسبب مرض، أو أنها لعدم خروج الدم منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فالميتة يحتقن دمها فيها فيسبب ضررا وأذى وأمراضا وجراثيم، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن حرم الميتة على عباده. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم أيضا من المحرمات. الآية هنا مطلقة، والآية التي في سورة الأنعام فيها تقييد الدم بأنه الدم المسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم الجاري، هو الدم الجاري، الدم الجاري هذا محرم، سواء كان من ميتة أو كان من حيوان مذبوح أو كان من حيوان حي، الدم هذا محرم سواء كان من ميته سال من الميتة بعد صدمتها، يعني الميتة يشمل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن سال منها الدم فهذا دم مسفوح، أو حيوان مذبوح حلال ذبحه صاحبه فسال الدم، هذا الدم أيضا يعتبر دما مسفوحا لا يجوز أكله. وأيضا الحيوان الحي لو ذهب يدق هذا الحيوان بحديدة أو يطعنه بخنجر أو سكين فسال الدم، هذا دم مسفوح. ما هو الدم المسفوح؟ هو الجاري الذي يسيل، فهذا حرام أكله لا يجوز، هذا حرام أكله لا يجوز. ودم السمك هل يدخل في هذا الدم؟ دم السمك، ها، دم السمك هل يدخل في هذا الدم المسفوح؟ من عنده جواب؟ لا يدخل. ما هو الدليل؟ ها، أي لأن ميتته حلال، السمك دمه ولو كان جاريا هذا لا يدخل في الدم المسفوح المحرم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أباح صيد البحر ولو بدون زكاة شرعية، ولو بدون زكاة شرعية. فدم السمك يعتبر حلالا. قال أو والدم، وحرم الدم لما فيه من المضرة والأذى، وكان من عادة الجاهلية أن الواحد منهم كان إذا جاع فصد من بعيره فإذا سال الدم جمعه في إناء وأكله أو شربه، فربنا سبحانه وتعالى حرم الدم. قال ولحم خنزير، أيضا مما حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير، الخنزير هذا الحيوان المعروف يشمل الذكر والأنثى، يقول ربنا سبحانه وتعالى ولحم خنزير. وإنما ذكر اللحم والمقصود به جملة الخنزير يشمل جميع أجزائه من لحم وشحم وعصب وعظم، إنما ذكر اللحم لأنه هو المقصود بالانتفاع، أو لأن أهل الكتاب كانوا يفضلون لحمه على سائر اللحوم، فنص الله سبحانه وتعالى على لحمه فقال ولحم خنزير، فلحم الخنزير محرم لما فيه من الخبث، هو يتناول العذرات والقاذورات، وأثبت الطب الحديث أن فيه جراثيم فتاكة، فيه جراثيم فتاكة، فلله سبحانه وتعالى الحكمة في تحريم هذا الحيوان. قال ولحم خنزير وما أهل به لغير الله، الإهلال هو رفع الصوت، ومن ذلكم استهلال الصبي إذا خرج من بطن أمه صارخا، وهكذا المحرم يقال أهل بمعنى أنه رفع صوته بالإحرام، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم إذا ذبحوا لأصنامهم رفعوا أصواتهم بذكر أسماء هذه المعبودات، فقيل لهم يعني يهلون به لغير الله، فإذا هو ما ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة ولو لم يرفع صوته، ولو لم يرفع صوته. وما أهل به لغير الله يعني ذكر غير اسم الله تبارك وتعالى عليه، فإذا قال باسم المسيح أو باسم الوثن الفلاني أو الصنم الفلاني هذا يعتبر مما أهل به لغير الله. وأيضا يدخل في هذه الآية ما ذبح لغير الله، هناك فرق ما ذكر غير اسم الله عليه وما ذبح لأجل غير الله تبارك وتعالى على سبيل التقرب والتعبد، فهذا أيضا يدخل في هذه الآية، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وغيره أن التعبد لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله، إذا كان ما استعين به بغير الله تبارك وتعالى محرما فما تعبد به لغير الله عز وجل أولى بالتحريم، يعني لو قال باسم المسيح ذبح مستعينا بالمسيح كان محرما، فالآن يقول هو لأجل المسيح أشد في التحريم، إذا قصد أنه يتقرب به إلى المسيح أو إلى هذا الصنم أو إلى هذا الولي أو الإنسي أو الجني أو القبر أو الوثن أو المشهد أو البئر، هذا أولى بالتحريم. فإذا قوله سبحانه وما أهل به لغير الله يشمل ما ذكر غير اسم الله عز وجل عليه، ذكر اسم الولي أو اسم المسيح أو جن، أو إذا قصد به غير الله على سبيل التقرب والتعبد، أما على سبيل الضيافة أو الاستمتاع باللحم هذا لا يدخل. وأيضا ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه يدخل في هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فقول الجمهور من أهل العلم أنه يعتبر حلالا، نكتفي بهذا القدر، وبقيت بعض الفوائد والمسائل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.